الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 73 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 33 من كتاب البيوع، والأول والأخير من كتاب أو من باب الغصب. والغصب هو أخذ الأموال بالقوة، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. وفي حديث أبي هريرة في الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وفي حديث عبد الله بن مسعود وجاء عن غيره أن رجلا خاصم آخر على قطعة أرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو يمينة؟ قال: يا رسول الله، أما وقد قلت ذلك ليحلفن جورا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وفي رواية: وهو عنه معرض. هذه الأحاديث وما في بابها فيها تحريم الغصب وأكل أموال الناس بالباطل، وهو من الظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة، كما في حديث عبد الله بن عمر وغيره. وقد حرم الله عز وجل أكل مال الغير بغير حق: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. والغصب قد يكون له صور، مثل السرقة، ومثل إنكار الوديعة، ومثل الأخذ بقوة وهو النهبة. إلا أنه هنا المراد به ما كان أخذه ظاهرا بقوة، بحيث لا يكون في الخفاء، لأن ذاك يسمى سرقة، وفيه القطع إذا كان فوق النصاب. وأما الغصب فليس فيه القطع، وإنما فيه رد المظالم إلى أصحابها. وأدخل هذا الباب في كتاب البيوع لتعلقه بذلك، فقد يأخذ أرضا ويبيعها، ثم يأخذ مالا ويبيعه إلى غير ذلك. قال عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان تحريم الغصب. والحديث في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة. أما عائشة فإنها قد قالت لأبي سلمة: إياك والأرض، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه إلى 7 أراضين. وأما حديث سعيد بن زيد فله قصة، وذلك أنه خاصمته امرأة يقال لها أروى إلى مروان، فقال: أنا أخذ من حقها شيئا بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث، فقال مروان: لا أسألك بينة بعدها. ثم إنه رضي الله عنه دعا عليها فعميت وسقطت في بئر في أرضها فماتت. وسعيد بن زيد هو ابن عمرو بن نفيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبيه: يبعث يوم القيامة أمة واحدة. وأما سعيد بن زيد فهو من 10 المبشرين بالجنة. وهو المراد من قولهم سعيد في البيت الشعري. نعم، سعيد وسعد بن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وكان زوج لفاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب. وجاء في قصة إسلامه أن عمر دخل عليه وعلى زوجه فقال: هل عندكم من القرآن شيء؟ فأبوا أن يعطوه، ثم قذف الله في قلبه الإيمان. القصة لم تثبت بسندها ولكنها مشهورة عند أصحاب السير. قوله: من اقتطع شبرا من الأرض، أي من أخذ شبرا فما فوقه، كان متوعدا بهذا الوعيد العظيم. ومن أخذ ما دون الشبر فقد أخذ الحرام. وإنما ذكر الشبر لأن ما دونه قد لا يؤخذ، وإن أخذ لا يلتفت إليه مع أن صاحبه مرتكب للحرام. ظلما خرج به من أخذه بحق. ومن أوجه الظلم الرشاوى حتى يحصل على حكم جائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار. طوقه الله إياه إلى جعل عليه كالطوق على عنقه. وقيل طوقه أي حمله يوم القيامة، وقيل غير ذلك. يوم القيامة أي يوم الجزاء، يوم توفى كل نفس ما كسبت، من سبع راضين. احتج العلماء بهذا الحديث على أن الأرض وما تحتها ملك لصاحب الظاهر منها، فما وجده في باطنها من معدن أو ماء أو غير ذلك فهو له. واستدلوا به على أن الأراضين السبع غير منفصلة عن بعض بخلاف السماوات، فإن بين السماء والسماء مسافة 500 عام كما جاء يصرح به في بعض الآثار. وفي هذا الحديث من الوعيد على أخذ الأرض بالظلم ما تنخلع معه قلوب المؤمنين ولا يبالي به الطماعون النحابون الغصابون. قال: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي. وسمى الضاربة عائشة وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. وصححه. وقيل بأن المرسلة هي أم سلمة. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن من غصب شيئا أو أتلفه فإنه يضمن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يضمن، والصحيح الضمان. واستدل من يرى الضمان بحديث سمرة بن جندب الذي تقدم في الباب السابق: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، سواء كان أخذه بالرضا كالعارية ونحوه، أو كان أخذه بالغصب أو السرقة، والله أعلم. قوله: كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فيه قسمة في حق المعدد، وفيه قبول الهدية إذا جاءت من عند غير المقسوم لها، وفيه شدة غيرة النساء لا سيما الضرائر، وفيه إرسال المرأة لزوجها بما عندها من الطعام للتوسع عليه ونحو ذلك، وفيه التوكيل إذ أنها أرسلت بها مع خادم، وقد يكون الخادم من المؤمنين أعني من الرجال، وقد يكون من النساء. بقصعة أي إناء يوضع فيه الطعام، وربما صنع من الفخار، ولذلك عجل بكسرها، بخلاف لو كانت من النحاس أو كانت من الخزف فإنها لا تكسر. فكسرت القصعة أي من شدة غيرتها، فضمها أي جمعها من أجل بقاء الطعام فيها، وجعل فيها الطعام وقال كلوا. فيه أن الطعام إذا سقط يبادر إلى التسمية عليه، والأكل منه لا يضر ذلك، بل سيأتي بباب الأطعمة: فإذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من أذى وليأكلها. ودفع القصعة الصحيحة للرسول، فيه الضمان فيما أتلف من الأموال، لا سيما مع العمد والقصد، فإنها لو سقطت بدون قصد لم تكن ضامنة كحال العارية، ولكن لما ضربتها وتعمدت ذلك ضمنت. وفيه أنه لا يشترط رضا المحكوم عليه في هذا الباب، وفيه نصرة المظلوم. وحبس المكسورة لمن كسرت، أعطى الصحيحة إلى صاحبة المكسورة جبرا لما لحقها، وأعطى المكسورة لمن كسرت وتتحمل ما لحقها من الضعف. قوله: وسمى الضارب عائشة، وكانت غيورة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومما ذكر في غيرتها أنها ليلة جعلت تدخل رجلها في الشوك ونحو ذلك، وتقول: اللهم عقرب تلدغني رسولك ولا أدري ما أقول، رسولك ولا أدري ما أقول. وزاد: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام. أما الطعام لا يلزم رده، لأنها قد أهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكل. وإناء بإناء ضمنها الإناء، وهذا هو الشاهد من وضع الحديث في هذا الباب، أن من غصب شيئا فأتلفه ضمن. فلو أخذ رجل سيارة فبينما هو يمشي بها انقلب يضمن هذه السيارة. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه. والحديث ضعيف من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح، وفيه ثلاث علل: الأولى ضعف شريك، والثاني عن عنة أبي إسحاق، والثالث الانقطاع بين عطاء ورافع. ومع ذلك احتج به العلماء على أن من غصب أرض قوم فبنى فيها أو زرع فيها أن ليس له شيء مما بناه وزرعه، لأنه في حق غيره، لكنهم حكموا بما لزم من النفقة وغير ذلك. وهذا قول لبعض أهل العلم من باب أن لا يظلم، إن كان هو قد ظلم لا يظلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا وطيب من نفسه. وذهب بعضهم أن ليس له شيء بالمرة، لأنه بنى بغير إذن وزرع بغير إذن. والذي يظهر والله أعلم إن كان قد ظلم فلا يظلم. فمن زرع في أرض قوم أو بنى في أرض قوم ثم ردت لهم الأرض يلزمهم ما أنفق، إلا إذا يعني عمل شيء لا ينتفعون به أما لو بنى بيتا قد يسكنونه أو يأجرونه أو نحو ذلك فيلزمون بدفع العوض له، والله أعلم. قوله من زرع في أرض قوم بغير إذنهم أي غصبا فليس له من الزرع شيء، فإن الغلة تكون لصاحب الأرض وله نفقته، أي ما أنفقه على العمال وأنفقه في الحب والسقي ونحوه. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض أرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن، وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. الحديث لا يثبت، وذكر المخرج أن أحسن ما له من الطرق مرسل عروة بن الزبير وليس له شاهد آخر. قوله عن عروة بن الزبير: هو ابن العوام سمي بالصابر المحتسب، تتلمذ على عائشة وعلى غيرها من الصحابة رضي الله عليهم أجمعين. قال: قال رجل من أصحاب رسول الله وهو تابعي، وقول التابعي قال رسول الله أو فعل بحضرة رسول الله أو كذا فهو مرسل، والمرسل من قسم الضعيف في قول جماهير أهل العلم. قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإبهام في المتن لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، زد على ذلك أن هذا ليس من السند. إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، إلا أن يكون هنا قد سمع من هذا الرجل قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون ظاهره الاتصال، لكن كثير من العلماء حكموا بضعفه. قالوا إسناده ضعيف لأن ابن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع، ثم الحديث قد اختلف في إسناده. وذكر الدارقطني أن طريق يحيى بن عروة المذكورة ليست محفوظة، وإلا إذا علم أن عروة أرويه عن صحابي كان متصلا. إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، وهذا كانت عادة الصحابة رضي الله عليهم، فكم من المخاصمات التي وقعت بينهم ويرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اختصم الزبير مع رجل من الأنصار ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واختصم ماذا وائل بن حجر الحضرمي مع رجل من كندة فحقض بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. غرس أحدهما فيها نخلا، أي اغتصبها وغرسها بغير إذن، والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، رد المال إلى صاحبه ورفع المظلمة، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، أي أنه ظالم فليس له ضمان إلا أنه يأخذ ماله. والصحيح في هذه المسألة أنه إن قوم عليه النخل، لا سيما إذا كان صاحب الأرض يريد النخل، يقوم عليه قيمة النخل وما بذله، كما في الحديث السابق، وإن كان الحديث ضعيفا إلا أن العمل عليه. وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، قال: ليس لعرق ظالم حق. روي بتنوين العرق وروي بغير ذلك على الإضافة: ليس لعرق ظالم حق، وليس لعرق ظالم حق. وأسند إليه الظلم، لأن الظلم حصل به حين غرس في أرض الغير بغير إذن، ويروى بالإضافة بغير تنوين، فيكون بتقدير مضاف محذوف، أي ليس لذي عرق، ليس لذي عرق ظالم حق. استدل المصنف بهذا الحديث على أن من ظلم إنسان شيئا من حقه ليس له حق، ليس له حق وليس له عوض، وكلا الحديثين في الباب ضعيف، إلا أنها من عمومات الأدلة، لا يجوز أكل مال المسلم إلا بحقه، إلا إذا قال أنا يا جماعة ما أريد هذا الشيء، أنا هذه الأرض أريد أن أبني فيها بيت كذا وكذا، ويكون قد ذهب عمل له بعض الغرف الصغيرة التي لا يستطيع أن يبني عليها ولا يستطيع أن يسكنها، يقول أنا لا أريدها، كيف تغرموني وتضمنوني؟ فعند ذلك نقول لذلك الرجل إما أن تأخذ حقك وإما أن تذهب. لكن إذا كان البيت يصلح للسكنة والمزرعة فيها ثمر ينتفع به فنغرمه ما يعني ما ينتفع به، بحيث لا يظلم الغاصب ولا يظلم المغصوب. وفي الباب أيضا عن سمر من طريق الحسن ولم يسمع منه: من أحاط على شيء فهو أحق به، وليس لعرق ظالم حق. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه. ساق المصنف الحديث ليبين حرمة الغصب وعظيم هذا الأمر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في أعظم المواطن وأشرفها. قوله عن أبي بكر: هو نفيع بن الحارث، كني بأبي بكر لأنه تدلى ليلة الهجرة في بكرة، لأن العرب وإلى عهد قريب كانوا يبنون بيوتهم في أعلى التلال ورؤوس الجبال، ويكون للبيت وللقلعة باب واحد، فلما أراد أن يهرب تدلى في بكرة وحبل حتى وصل إلى الأرض. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له عدة خطب في حجه: خطبة في عرفة، وخطبة يوم النحر، وخطب في الذي يليه في أيام التشريق. ويوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة، سمي بهذا الاسم لكثرة ما تراق فيه من الدماء. ومنى مشعر حرام، وهي الأرض القريبة من مكة التي يقطنها الحجيج يوم التروية ويوم النحر وأيام التشريق. والمشاعر منها ما هو مشعر وليس بحرام كعرفة، ومنها ما هو مشعر وحرام كمنى ومزدلفة. إن دماءكم بدأ بها لعظيم شأن الدماء كما سيأتي معنا في باب الحدود والديات، فإن قتل النفس المعصومة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام. وأموالكم ثناها لحاجة الناس إليها ولطمع الإنسان فيها إلا من رحم الله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. ومع ذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن العاص: يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح. وجاء في بعض الروايات: وأعراضكم، وهو ما يتعلق بسمعة الإنسان، فلا يقذف ولا يسب ولا يتعرض لأهله بأذى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أشياء، وهي من الضرورات التي جاء الدين بحفظها: الدماء والأموال والأعراض. والمراد بذكر الحديث في هذا الباب تحريم أخذ المال بالباطل، سواء كان رشوة أو كان غصبا أو سرقة أو نهبة، ما لم يكن بطيبة من نفس صاحبه. عليكم حرام أي ممنوع، قامت لتصرعني فقلت لا اقصري إن امرأة سرعي عليك حرام أي ممنوع كحرمة يومكم هذا لأنه في شهر حرام يوم النحر في شهر حرام في شهركم هذا أي ذي الحجة وهو شهر حرام في بلدكم هذا وهو مكة بلد حرام فكما أنه لا يجوز أن ينتهك البلد الحرام والشهر الحرام واليوم الحرام كذلك لا يجوز أن تؤخذ أموال الناس بالحرام ولا تزهق أنفس الناس بالحرام ولا يتكلم في أعراض الناس بالحرام هذا ملخص ما يتعلق بهذا الباب ونسأل الله العون والسداد والحمد لله رب العالمين.